الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل إن شاء الله تعالى شرح حديث الإفك ثم نذكر فوائده بإذن الله تعالى. وقفنا عند قولها رضي الله تعالى عنها، قالت: وأنا جارية حديثة السن، يعني صغيرة. وقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها ودخل عليها وهي ابنة 9 سنين. قالت: لا أقرأ كثيرا من القرآن لصغر سنها. وتريد أن تقدم بين يدي قولها: لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، يعني أنها ما ذكرت اسم يعقوب عليه السلام، ما ذكرت اسمه، مع أن اسمه ذكر في القرآن، ولكن لأنها لا تقرأ كثيرا لصغر سنها ما تذكرت اسم يعقوب. فقالت: أبا يوسف. قالت: فقلت: إني والله لقد علمت، تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأباها وأمها، إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس، وهو من الإفك، ووقر في أنفسكم وصدقتم به، بمعنى شككتم في واحتملتم احتمالا أنني فعلت ذلك، وليس مرادها الجزم بأنهم صدقوا ذلك، وإلا لو جزموا لفصلوا في أمرها من أول الأمر، ولكن قصدها ما قد يقع من الشك أو احتمال الوقوع أو نحو ذلك. ثم قالت: ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة، واثقة من نفسها متأكدة من ذلك، فإن قالت لهم إني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر، يعني أني فعلت ذلك والله يعلم أني بريئة، لا تصدقني. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. فأرادت بهذا أن ما أنتم عليه هو عدم تصديقي. ثم قالت: والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أي أنني سأتحلى بالصبر حتى يأتي الفرج، وأن الله عز وجل سيعينني على ذلك، فبه أستعين. فاستعانت بالله عز وجل وحملت نفسها على الصبر، حملت نفسها على الصبر. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة التي فيها دعاء الله، فهي استعانة بالله. قال: ثم تحولت على فراشي، يعني ذهبت إلى فراشها وهم جالسون حولها. قالت: وأنا أرجو أن يبرئني الله. أحسنت الظن بالله عز وجل وأن الله لا يخيب ظنها، فالله عز وجل هو القائل: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه متى ما ظن بي خيرا. فأحسنت الظن بالله وعلقت قلبها بالله وأن الله عز وجل سيبرئها وسيفرج كربتها. قالت: ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، أو أن ينزل، يجوز هذا، أن ينزل في شأني وحيا، ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم القرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله. يعني ما ظنت أن براءتها ستنزل من السماء وفي قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما ظنت ذلك. ومن تواضعها أنها قالت: ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، يعني من أنا حتى يتكلم القرآن في أمري، أحقر أني أحقر من ذلك. وهذا من تواضعها، ولكن ظنت أن براءتها ستكون برؤيا يراها رسول الله، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، فكانت تظن ذلك فقط، وما تظن أن القرآن ينزل في شأنها. ثم قالت: فوالله ما رام مجلسه، يعني رسول الله ما فارق مجلسه، رام يعني فارق. تفضل. قالت: فوالله ما رام مجلسه، يعني ما فارق مجلسه، ولا خرج أحد من أهل البيت، لا أبوها ولا أمها، فالكل كان جالس، حتى أنزل عليه، يعني حتى أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. قالت: فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، والمراد بالبرحاء قيل هي حمى وقيل حرارة يعني حر، وقيل كربة، عندما ينزل عليه القرآن يصيبه شيء من ذلك، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق، يعني يعرق، فتنزل قطرات العرق مثل الجمان، والجمان هو اللؤلؤ، يعني مثل حبات اللؤلؤ. شبهت هذه القطرات باللؤلؤ لصفائها وحسنها، فشبهت ما يخرج من قطرات باللؤلؤ، فلذلك قالت: حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات، يعني في وقت الشتاء. الشتاء ما يعرق الإنسان، صح؟ نحن الآن في هذه الأيام نعيش في أيام الشتاء، ما يعرف أحدنا لبرودة الجو، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما يوحى إليه يأخذه شيء من الشدة والكرب والحرارة حتى أنه يعرق، فتتقاطر منه تلك الحبات من العرق مثل الجمان، هذا هو المعنى. قالت: فلما سري عن رسول الله، يعني سري بمعنى زال ما به من هذه البرحة والشدة، وهو يضحك يعني فرحا، كيف لا يفرح وقد برئ عرض أهله، فلا شك أن هذا فرح عظيم. قال: فكان أول كلمة تكلم بها بعدما انتهى الوحي أن قال لي: يا عائشة احمدي الله فقد برأك الله. نزلت الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. لولا إذ سمعتموه فله عذاب عظيم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا بهتان عظيم، وقالوا هذا إفك عظيم مبين، نعم قالوا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا إذ سمعتموه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، إلى آخر الآيات. فقالت أمي: قومي إلى رسول الله، لأنه قرأ عليك ما أنزل من براءتك. قالت: فقلت: لا والله لا أقوم إليه. قال العلماء: وهذا من تذللها ومن كذلك ما يكون من تذلل المرأة لزوجها، وليس معناه يعني كرهها وعنادها ونحو ذلك أبدا، وإنما لتذللها لزوجها. ولذلك قالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، لأن الله عز وجل هو الذي برأها ونسبت هذه النعمة إلى منعمها وهو الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. قالت: فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه، يعني أبو بكر كان رضي الله تعالى عنه من أغنياء الصحابة، فكان ينفق على مصطح من باب صلة الرحم، لأن مصطح كان فقيرا محتاجا فكان ينفق عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ومصح تكلم مع أهل الإفك كما سمعنا في قول أمه تعس مصح. فأبو بكر قطع هذه النفقة قطعها، فقال والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قاله لعائشة، يعني خاض مع من خاض من أهل الإفك. فأنزل الله، وهذا أيضا من آيات البراءة، براءة عائشة، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني لا تقطعوا ذلك بل استمروا واعفوا واصفحوا. ولذلك قال في الآية وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فالعفو والصفح عن الخلق سبب لعفو وغفران الذنوب كما في هذه الآية. فلما قرأ هذه الآية أبو بكر قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه، يعني رد النفقة، رد النفقة على مصطح، رد النفقة على مصطح. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري. وزينب بنت جحش من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت امرأة جميلة، فلذلك كانت تسامي عائشة، يعني تقاربها في محبة النبي عليه الصلاة والسلام لها. فلما وقعت هذه الحادثة سأل زينب عن عائشة وأنه قيل فيها كذا وكذا، فقال يا زينب ما علمت ما رأيت، هل علمت شيء عن عائشة؟ هل رأيت شيء عن عائشة رضي الله عنها مما يمس بعفتها وطهرها؟ فقالت زينب وهي ضريرة لعائشة بل وتساميها، أي تقاربها في محبة النبي عليه الصلاة والسلام لها. فماذا قالت زينب؟ قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، وهذا معنى قوله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. نعم، فالعقلاء وكذلك أهل التقى والورع كفوا عن الخوض في هذه الفتنة وفي هذا الإفك، ما ينبغي للمسلم أن يخوض في أمر لا يعلمه وليس هو بمتأكد ومتيقن منه وما عنده برهان، فيقول مثل ما قالت هذه المرأة الصالحة الورعة التقية المؤمنة أحمي سمعي وبصري، شيء لست متأكدا منه لا أسمعه ولا أبصره ولا أخوض فيه ولا أخوض فيه. قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا، أثنت عليها، مع أن من كان في قلبه مرض هذه فرصة للنيل من عدوه، صح؟ لكن المسألة دين، ليس هوى وليس دنيا، إنما المسألة دين وعذاب وعقاب، فردها وحماها الله عز وجل بتقواها وورعها، فقالت: والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت أي عائشة، وهي التي كانت تساميني، يعني تقاربني في محبة النبي عليه الصلاة والسلام لها، فعصمها الله بالورع تقوى الله عز وجل. هذا هو المعنى العام لهذا الحديث، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 100 فائدة، أوصل بعضهم فوائد هذا الحديث حديث الإفك إلى 100 فائدة أو أكثر، لكن نحن حسبنا أن نأخذ المهم من هذه الفوائد إن شاء الله تعالى. الفائدة الأولى في هذا الحديث جواز القرعة، خصوصا في الأشياء التي يصير فيها النزاع، مثل ما وقع في هذا الحديث. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نساء. فالقرعة أمر مشروع في مثل هذه الأحوال، فمثلا اختلف اثنان من الآباء، اثنان من الأبناء، فكلهم يريد أن يذهب مع أبيه، ولا يريد إلا واحدا يذهب والآخر يجلس في البيت فيقرع بينهم، هذا العدل. طيب، والقرعة معروفة، يوضع لهم مثلا حصاة أو شيء، من اختار هذه الحصاة أو هذا الاسم فالقرعة من نصيبه، فهذا مشروع. حتى في العبادات ذكر العلماء أن هذا مشروع، فلو جاء اثنان وقد اكتمل الصف الأول ما بقي إلا فرجة لشخص واحد، فجاء الاثنان مع بعض، هذا يقول أنا أحق وهذا يقول أنا أحق، يقرع بينهما. وهذا ورد فيه حديث: ولو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، استهموا يعني اقترعوا. وهكذا في الأذان إذا اختلف اثنان، وليس هذا المسجد مسجد له مؤذن معين، فيقرع بينهما، وهكذا في غيرها من الأمور، ففيه جواز القرعة. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا الفائدة الثانية، أن سفر المرأة لا يكون إلا مع محرم، فلا يجوز أن تسافر وحدها بدون محرم، يؤخذ هذا من خروج النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة في هذا الغزو، فخرجت معه رضي الله تعالى عنها. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد الفائدة الثالثة، خروج المرأة إلى الغزو، يجوز أن تخرج المرأة إلى الغزو إذا كانت مع محرم. فما هو فائدة خروجها؟ إعانة المجاهدين، وكن النساء يخرجن في الغزو فيسقين العطش ويداوين الجرحى، فهذا لا بأس به، لا بأس به، كذلك تعين زوجها في تجهيز أمر الغزو ونحو ذلك. وفي هذا الحديث كذلك وجوب الحجاب، فاتخذ لها ذلكم الهودج، وهو أستر ما يكون للمرأة، فتغطى بالأكسية لأنه محمل مثل القبة، فيمكن أن تفتح وجهها وهي في هذا الهودج دون أن يراها الرجال. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز خدمة الأجانب للمرأة من وراء حجاب، فكان الرجال يرفعون هذا الهودج وهذه خدمة وهم أجانب، وطالما أن المرأة محتجبة فلا بأس. فمثلا في الحج لا بأس أن يدف الرجل المرأة في العربة وهي محتجبة، لا بأس بهذا، أو يحمل كذلك أغراضها أو نحو ذلك وهو أجنبي عنها، لا بأس بهذا إذا أمنت الفتنة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لا يعلمون الغيب، لو كان يعلمون الغيب لانتهى الأمر ولما خاض الناس في شأن عائشة أكثر من شهر. علم النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة بريئة وصادقة في أول يوم إذا كان يعلم الغيب، والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أما غير الله فلا يعلم الغيب ولو كان نبيا ولو كان كذلك ملكا إلا من أطلعه الله، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد خروج المرأة بدون إذن زوجها في الأمور التي جرى العرف بها. من أين نأخذ هذا؟ خروج عائشة إلى الخلاء إلى موضع قضاء الحاجة، فلا يحتاج أن المرأة إذا أرادت أن تخرج لقضاء الحاجة أن تستأذن من زوجها، لأن هذا أمر قد جرى به العرف. وهكذا فيما كان بمعناه، فمثلا جرى العرف أن المرأة إذا هناك محاضرة تخرج إلى المسجد أو تخرج إلى بيت الجيران، فما تحتاج في كل محاضرة أن تستأذن زوجها، لأن هذا أمر قد جرى به العرف قد جرى به العرف. فمثل هذه الأشياء لا تحتاج، خصوصا القريبة، الأشياء القريبة، الخروجات القريبة. أما الخروجات البعيدة كالأسواق أو إلى منطقة أخرى أو حي آخر أو نحو ذلك، فهذا لا بد فيه من الاستئذان، كما جاء أيضا في هذا الحديث لما أرادت عائشة أن تخرج وتستثبت الأمر من أبويها استأذنت من النبي عليه الصلاة والسلام، استأذنت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تذهب إلى أبويها فأذن لها. ومن فوائد هذا الحديث رعاية الله لأوليائه، وهذا نأخذه من عدة مواقف وقعت في هذه القصة. من أول هذه المواقف والتي فيها رعاية الله لأوليائه، ونعني عائشة رضي الله عنها، أول هذه المواقف نومها لما رجعت إلى موضع راحلتها فلم تجدها، ألقى الله عز وجل عليها النوم. لماذا؟ حتى ينقطع عنها التفكير والقلق والهم والغم، فإن النوم راحة للنفس في مواطن الشدة والحزن، النوم راحة للنفس أليس كذلك؟ فلا يهتم ولا يغتم ولا يحزن، لأن النوم يقطعه عن هموم وغموم هذه الحياة. ولذلك من أصابه شيء من ذلك يتمنى أن ينام حتى لا ينزعج بهذا القلق. هذا وجه من رعاية الله لها رضي الله تعالى عنها. وجه آخر تأخر صفوان ابن المعطل، فالله عز وجل هيأ لها هذا الرجل الأمين أن يتأخر عن الجيش، فيقدر الله عز وجل أن يأتي إلى موضع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فهذا أيضا رعاية من الله عز وجل لها. وموضع آخر أيضا من رعاية الله عز وجل لعائشة نزول آيات براءتها، نزول آيات براءتها، وهذا أيضا من رعاية الله عز وجل بعائشة، إذ برأها الله وبين صدقها وطهارتها وعفتها رضي الله تعالى عنها. وهكذا من رعاية الله عز وجل لها كما جاء في هذا الحديث مرضها، لما جاءت من الغزو مرضت فجلست في البيت فمكثت شهرا كاملا لا تعلم بشيء، فكيف لو علمت من أول يوم وبقي الوحي شهر كامل ما ينزل كيف سيكون حالها؟ ما بكت وعلمت إلا قبل أن ينزل الوحي بيوم وليلتين فقط كما جاء في هذا الحديث، صح؟ وشهر كامل الناس يخوضون وهي لا تعلم، لأنها مريضة وماكثة في بيتها ولا تخرج مكان ولا يجلس النبي عليه الصلاة والسلام معها لمرضها ولا شيء. فهذا أيضا من رعاية الله عز وجل لها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا في هذا الحديث شؤم شدة الحرص على المال، هذا ذكرها الفائدة الحافظ ابن حجر في فتح الباري. من أين نأخذ هذا؟ ما هو السبب الذي أدى إلى تأخر عائشة عن الجيش؟ بحثها عن ماذا؟ عن العقد، بحثها عن العقد، فهي حرصت على هذا المال، فكان سبب فيما وقع لها رضي الله تعالى عنها. ومن فوائد هذا الحديث أدب هذا الصحابي الجليل صفوان بن معطل، فإنه استرجع من أجل ماذا؟ من أجل أن يوقظها. لم ينادي عائشة باسمها وما تكلم معها بكلمة واحدة، انظر إلى الأدب والحياء. وهكذا أهل الإيمان قد يبتليهم الله بخلوة مع النساء أو بأمر يخلو به مع النساء من غير قصد، فتظهر هنا الآداب والأخلاق والإيمان والمراقبة والخوف من الله، وكل ذلك وجدناه في صفوان رضي الله تعالى عنه، فما كلمها وما ناداها مع أنه عرفها، وإنما استرجع لتستيقظ ثم أناخ لها الراحلة حتى ركبت وهو يقود الراحلة، لم يركب، إنما يقود الراحلة ويمشي أمام الراحلة وهي على هذه الراحلة، غاية في الأدب والحياء والعفة. ومن فوائد هذا الحديث اهتمام عائشة بالحجاب، فما أن سمعت بصوته إلا واحتجبت، كما قالت رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث: فاسترجع حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها. وقبل ذلك قالت: وكان صفوان بن معطل السلمي ثم من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فأرى سواد إنسان نائم، وأتاني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية تغطية الوجه، فغطت وجهها لما رأت صفوان أو سمعت صوته. ومن فوائد هذا الحديث الاسترجاع عند المصائب، لا تقول عند المصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا خطأ، هذا خطأ. إنما عند المصيبة ماذا تقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا ما أمر الله عز وجل به في كتابه من نزلت به مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه مصيبة، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدها دون أنيس ولا جليس ولا زوج ولا محرم ولا أحد، في مكان خال بعيد من الناس، فلذلك استرجع. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا إغاثة المكروب المنقطع، وهذا من كريم ونبيل الصفات. ولو كان هذا المكروب امرأة فهنا اضطرار، قد يقول كيف سأخلو معها؟ اتق الله وانقذ هذه المكروبة، لا تقل أنت ماشي في الطريق وجدت امرأة منقطعة، لا تقل ما لي دخل، هذه مرأة وهذه خلوة، الآن الأمر أشد من هذا. ومثله كذلك في الحوادث أو في الغرق أو نحو ذلك، امرأة تغرق لا تقل أنا لست محرما لها ما سأنقذها، هذا وقت اضطرار الآن، لا بأس أن تخرج وتحملها ويعني تمسها للضرورة لا للخبث والفحش، وإنما للضرورة ولإنقاذها وفك كربتها. ولذلك جوز العلماء في الطب للرجل أن يداوي المرأة إذا لم يوجد من النساء من يعالج هذا المرض، من يعالج هذا المرض يجوز للرجل أن يعالج هذه المرأة ولو كشف شيئا من عورتها، لأن الوقت هنا وقت اضطرار، وقت ماذا؟ اضطرار وليس غير ذلك. فهذا من كريم ونبيل الصفات، من كريم ونبيل الصفات. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أهمية الساقة في الجيش، والساقة هو الذي يتأخر عن الجيش، الجيش يمشي وهو يتأخر عنه، يكون خلف الجيش. فمن فوائد هذه الساقة إذا سقط شيء من المتاع، متاع الجيش يدركه، أو مرض أحد الجيش ولم ينتبه له أدركه الساقة ونقذوه وعالجوه، أو مثل ما وقع في هذه الحادثة، نسوا امرأة فذهبوا ولم ينتبهوا لها، فالساقة يعلمون ذلك ويدركون ذلك، فهذا أيضا مما حث عليه الشرع في سير الجيوش، أن يكون هناك ساقة، أي متأخرون عن الجيش. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد عداوة المنافقين وحقدهم على المسلمين، فانظر كيف أن المنافقين تولوا كبر هذه الفتنة واستغلوا هذا الأمر، فهم الذين يصطادون كما يقال في الماء العكر، فبمجرد أن يجدوا مجالا للطعن في المسلمين ولتشويه صورتهم وسمعتهم وللنيل من أعراضهم، فإذا بهم يفعلون ذلك ويستغلون هذه المواقف، فيحذر من أمثال هؤلاء. فالمؤمن يستر، وأما المنافق يفضح. ومن فوائد هذا الحديث أن البهتان يؤدي إلى الهلاك، لقول عائشة: فهلك من هلك في شأني، لأن هذا بهتان، سماه الله بهتان سبحانك، هذا بهتان عظيم. فالبهتان سبب للهلاك، لهلاك صاحبه، فما من إنسان يكذب على عباد الله ويرميهم بما ليس فيهم إلا ويهلك، فتجده مفتونا، تجده كذلك منحرفا بعيدا عن الخير. ومن فوائد هذا الحديث أيضا عدم إخبار المريض بما يزيد مرضه ويكدر صفو حياته، فعائشة رضي الله تعالى عنها مكثت شهرا لم يخبرها رسول الله ولم يخبرها أبواها، لأن المريض يكفيه ما به من ألم المرض، فلا يخبر بما يسوءه فيزداد مرضه، وهذا واقع، تجد مريض ربما يموت إذا أخبر بما يسوءه، وهذا قد وقع. وأعرف قصة، اثنان زملاء كانوا على دراجة نارية فحدث لهم حادث فمات أحدهما وأصيب الآخر، فنقل الآخر إلى المستشفى وسأل عن صاحبه فقال هو بخير وهو قد مات حتى لا يزيد من مرضه، ثم لخطورة إصابته نقل إلى مصر، فاتصل به أحد الزملاء من اليمن فسأله عن صاحبه فقال له صاحبك قد مات، فلم يتكلم، فارتفع عليه الضغط فمات في الحال، مات ما تحمل الموقف، أنه هو الذي كان يقود الدراجة وهذا زميله وصديقه وعزيز عليه، فانظر إخبار بما يسوء قد يؤدي إلى موت هذا المريض وهذا المبتلى. فيكون الإنسان ذا حكمة وذا فطنة. إنسان مريض لا يخبر بما يسوءه، وإنما يتدرج معه في الإخبار، ولا بد أن يعرف، لكن يتدرج معه بالحكمة والأسلوب الحسن. ومن فوائد هذا الحديث فيه كريم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله، لا سيما إذا اشتكت واحدة منهن. من أين نأخذ هذا؟ قول عائشة: ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرضت إحدى نسائه يتلطف معها ويعاملها معاملة أخرى فيها من اللطف واللين والرحمة، فهذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث حياء الصحابيات، فعائشة تقول أنها لا تخرج إلا ليل في ليل، ما يخرجن بالنهار، حياء وسترا من أن يراهن الرجال. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو من يمشي معها، تريد بيت آخر، تريد سوق، تريد مسجد، لا بأس أن تأخذ معها من النساء من يؤنسها في الطريق ومن كذلك يعينها على قضاء حاجتها. ومن فوائد هذا الحديث مكانة من شهد بدرا، فإن عائشة ردت على أم مصطح لما قالت تعس مصطح، قالت ماذا؟ بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ لأن الله عز وجل قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا فيه فائدة أخرى، وهي أن قوله اعملوا ما شئتم فيه دليل على أن أهل بدر ليسوا بمعصومين من الخطأ والزلل، ليسوا بمعصومين، ولكن متى ما وقعوا في زلة غفرت لهم هذه الزلة، لقول الله عز وجل: فإني قد غفرت لهم أو قد غفرت لكم، فذنوبهم مغفورة لسابق إيمانهم وجهادهم في سبيل الله. ومن فوائد هذا الحديث الذب عن عرض المسلم إذا سمع غيبة فيه، فعائشة رضي الله تعالى عنها ماذا قالت لأم مصطح؟ بئس ما قلت، دافعت عنه، ما تعرف شيء، تعرف أنه رجل صالح شهد بدر، فلما دعت عليه أمه دافعت عنه قالت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه الدعاء على الشخص يسمى سبا. ماذا قالت مصطح؟ تعس، هو دعاء بالتعاسة، فالدعاء على المسلم يعد سبا، ولذلك قالت عائشة: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ ومن فوائد هذا الحديث نصرة المظلوم ولو كان الظالم قريبا والمظلوم بعيدا، أم مصبح نصرت عائشة، وكذلك ردت على الظالم وهو ابنها، مع أنه من أقرب الناس إليها، مصبح ابنها، ومع هذا ما وقفت معه وما حابته. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، مهما كان الظالم من أقربائه وأحبائه لا يقف معه على ظلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره إذا كان مظلوم، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، تحجزه عن الظلم. وفي هذا الحديث من الفوائد تعزية المصاب بكلام يناسبه، فماذا قال أبو بكر أو قالت أم عائشة لعائشة لما أرادت أن تستثبت منها؟ قالت: يا بنيتي، هوني على نفسك الشأن. خففت عنها المصيبة وعزتها بكلام يناسبها. ماذا قالت لها؟ ما قالت لها: لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. ردت ذلك إلى كلام الضرائر، هونت عليها، هونت عليها هذه المصيبة. ومن فوائد هذا الحديث قول سبحان الله عند التعجب، فعائشة ماذا قالت؟ سبحان الله، أو قد تحدث الناس تعجبت من هذا القول فيها وهي الطاهرة العفيفة رضي الله تعالى عنها. وفي هذا الحديث فضل الاستشارة، فلا بأس للفاضل أن يستشير المفضول، فالنبي عليه الصلاة والسلام استشار من؟ استشار عليا وأسامة وبريرة وزينب، يستشيرهم في أمر عائشة، خصوصا أسامة وعلي، يستشيرهما في فراق أهله. فالاستشارة سنة نبوية ولها فوائد، ولا يلزم من أن يؤخذ بها، ولكن يستأنس بها. ومن فوائد هذا الحديث حرص الشيطان على زرع الخصومة بين المسلمين، فالأنصار هموا أن يقتتلوا، كما جاء في الحديث قالت عائشة: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، أي أن يقتتلوا. الشيطان حريص على زرع الخصومة، هذا يتكلم على هذا، هذا يسب هذا، هذا يسيء الظن في هذا، هذا يغتاب هذا، يزرع العداوة حتى يفرق بين المسلمين ويفرق بين أهل المنهج الواحد. احذروا، لا تصدق كل ما يقال، ولا كذلك تظن بأخيك، وإنما تتأكد وتتثبت، ولا تحكم إلا بعد أن تتأكد مما يقال، وبعد النصيحة والصبر وحسن الظن ونحو ذلك. ومن فوائد هذا الحديث إيقاف الخصومة بين المتخاصمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل من على المنبر وخفضهم حتى سكتوا وسكت، فإن استطعت أن تفض الخصوم بين المسلمين فافعل. ومن فوائد هذا الحديث لا بد من براءة البريء ولو بعد حين، فالله عز وجل برأ عائشة مما قال هؤلاء وأنزل في شأنها قرآنا. ومن فوائد هذا الحديث أن الشخص لا يعترف على نفسه بما لم يفعله وإن كذبه الناس. لو قيل لك أنت فعلت مثلا سرقت أو زنيت أو فعلت اللواط وأنت بريء، وزاد الكلام وكثر وصار الناس يتحدثون بهذا، فابق على صدقك وموقفك مهما ابتليت، مهما كذلك سجنت، مهما قيل وقيل فيك، لا يجوز لك أن تعترف بشيء لم تفعله أبدا. فإن اعترفت تثبت على نفسك ما أنت منه بريء، ما أنت منه بريء. فيقول الناس لو كان صادقا لما اعترف ولما وقع على ما قيل فيه. فعائشة رضي الله تعالى عنها لا تعترف، ما اعترفت بشيء لم تفعله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا عدم محاباة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، فلما قيل فيها ما قيل تأكد وتثبت واحتار في أمرها حتى نزلت البراءة. ومن فوائد هذا الحديث أن الصبر مفتاح الفرج، فلما صبرت رضي الله تعالى عنها فرج الله عنها وأنزل في براءتها قرآنا. ومن فوائد هذا الحديث الاستعانة بالله عند حلول المصائب، فهي التي قرأت والله المستعان على ما تصفون، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قرأت هذه الآية فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وفي هذا الحديث إحسان الظن بالله، أن المؤمن يحسن الظن بالله، وأنه مهما اشتد به البلاء فإن الله عز وجل سيفرج عنه. فعائشة رضي الله تعالى عنها هي التي قالت وأنا أرجو أن يبرئني الله، وهذا من حسن ظنها بالله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث أن من أحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظنه، فسيفرج الله عز وجل عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، لقول عائشة وإنما كنت أظن أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله. ومن فوائد هذا الحديث أن من مهمات الآداب ازدراء الإنسان لنفسه وهضمه لها، فهي القائلة رضي الله تعالى عنها ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري. ومن فوائد هذا الحديث تبشير المسلم بما يسره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أبشري. وهكذا من فوائد هذا الحديث إسناد النعمة والخير والفضل إلى الله عز وجل، لقول عائشة ولا أحمد إلا الله. ومن فوائد هذا الحديث إذلال المرأة على زوجها وأبويها، لقول عائشة لا والله لا أقوم إليه، أي تذللا. ومن فوائد هذا الحديث أن سبب النزول قد يكون حادثة كهذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث إن مع العسر يسرا وإن مع الشدة فرجا، ومن الكرب يجعل الله مخرجا. فانظر كيف ابتلى الله عز وجل عائشة واشتد بها البلاء وضاق بها الحال حتى فرج الله عز وجل عنها. ومن فوائد هذا الحديث أن المؤمن مبتلى مصاب، فهذه عائشة أم المؤمنين ابتليت بما ابتليت به، فكيف بي وبك وبغيرنا من المسلمين؟ فلا تظن أن الابتلاء لا خير فيه، بل هو الخير، كما قال الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ابتلاء وقذف في الأعراض، ومع هذا سماه الله عز وجل خيرا. وفي هذا الحديث خطر الشائعات، وأنها سبب لماذا؟ سبب للفتن والخصومات وكذلك الاقتتال ونحو ذلك، وهذا ما حصل بين الأنصار من الأوس والخزرج. وفي هذا الحديث خطأ واعتقاد بعض الناس أن ما من شائعة إلا وفيها نسبة من الصحة، هذا خطأ. بعض الناس يقول لك: ما ينط حصى ما ينط عصا إلا من حصى، أي كلام يسمعونه يقولون أكيد في شيء من الصحة. يا أخي لا تظن، فهذا حادثة الإبل هل فيها شيء من الصحة؟ ما فيها شيء من الصحة، وقد انتشرت ووقع بين الصحابة ما وقع. ومن هذا الحديث أثر الورع في السلامة من الزيغ، فزينب حماها الله عز وجل بالورع. ومن فوائد هذا الحديث مكانة عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن فوائد هذا الحديث دفاع الله عن العفيفين، فدافع الله عز وجل عن عائشة، وفي هذا أيضا دفاع عن صفوان رضي الله تعالى عنه. ومن فوائد هذا الحديث أهمية العفو، فالله عز وجل حث أبا بكر على أن يعفو عن مصطح، فعفى عنه رضي الله تعالى عنه، وبين ربنا أن العفو عن الناس سبب لعفو الله على العبد. وفي هذا الحديث الحث على صلة الرحم، فمصطح لما كان من قرابة أبي بكر أمره ربه عز وجل ألا يقطع هذه الصلة، وإن تكلم على ابنته عائشة، فقال عز وجل: ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، يعني مصطح. ومن فوائد هذا الحديث أن من شك في براءة عائشة الطاهرة النقية المبراة فلا شك في كفره، وقد نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهما من أئمة الإسلام، لأن في رمي عائشة بعد براءتها تكذيب للقرآن، ولذلك كفر العلماء الرافضة الذين يسبون عائشة ويرمونها بما برأها الله عز وجل منه. ومن هؤلاء الرافضة الحوثة في بلادنا هذه، فإنهم أيضا يرمون عائشة بما برأها الله منه. وقد سمع بعض إخواننا المجاهدين بعض الرافضة ينادونهم بقولهم: يا أبناء الزانية، يعنون عائشة رضي الله تعالى عنها، فقبحهم الله وطهر الله البلاد منهم ومن عقائدهم وشرهم. ومن فوائد هذا الحديث أخيرا فيه فضل صفوان بن المعطل، لأن براءة عائشة براءة له، براءة عائشة براءة له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث قراءة وشرحا وفائدة. إلى هنا، والله تعالى أعلم.